بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الشيخ الأنصاري رحمه الله: أقول التبايع على ذلك الشرط إن كان بالإشارة إليه في العقد. كان الكلام في الشرط المتقدم على العقد. قلنا تارة يكون الشرط مذكورا في متن العقد، فإذا اشترطا إسقاط الخيار في ضمن العقد لزم الوفاء بذلك الشرط. المؤمنون عند شروطهم، فيقدم دليل الاشتراط على دليل الخيار. ولكن لو كان الشرط متقدما على العقد ولم يذكر في العقد، فهل يجب الوفاء به أو لا؟ ذهب المشهور من علمائنا رضوان الله عليهم إلى عدم لزوم الوفاء بذلك الشرط، لأنه ليس بمذكور في متن العقد. وخالف في ذلك الشيخ الطوسي رحمه الله في الخلاف، فقال بأن ذلك الشرط نافذ خلافا لبعض الشافعية، وبالتالي شيخنا الأنصاري، هل أنت مع المشهور أم أنت مع الشيخ الطوسي؟ شيخ الأنصاري رحمه الله ينقح المسألة، يقول: الشرط المذكور في ضمن العقد واضح، وأما الشرط المتقدم على العقد فله صورتان. الصورة الأولى أن يشار له في العقد. الصورة الثانية أن يبنى العقد عليه من دون إشارتين. لتوضيح الموضوع لا بأس أن نضرب مثالا في عقد النكاح. تارة يشترط في ضمن عقد النكاح شرطا، مثلا: زوجتك على أن أكمل دراستي كاملة لمدة 5 سنوات. هنا اشترطت الزوجة شرطا في متن العقد إكمال الدراسة، هذا نافذ. وأحيانا يتفق مسبقا قبل عقد النكاح على إكمال الدراسة أو على أن يشتري لها دارا، ثم يقول: زوجتك نفسي على ما اتفقنا عليه، زوجتك نفسي على ما تراضينا عليه، زوجتك نفسي على الشرط الذي ذكرناه مسبقا. هنا ذكر الشرط المتقدم، ولكن بنحو الإشارة لا بنحو التصريح، بنحو التلويح لا بنحو التصريح. هنا الشرط المشار إليه بمثابة الشرط المذكور في ضمن العقد. الفرق بينهما التصريح والإجمال، الإجمال والتفصيل. فإذا ذكر الشرط مقدما على العقد على البيع وأشير إلى الشرط في ضمن عقد البيع أصبح الشرط المتقدم شرطا مذكورا في ضمن العقد. هذا تمام الكلام في الصورة الأولى للشرط المتقدم. الصورة الثانية أن لا يشار إلى الشرط ولكن يقع العقد مبنيا على ذلك الشرط، يعني يقع البيع وقد قصد ذلك الشرط ولم يذكر في متن العقد. يعني يجرون مثلا صيغة النكاح ولا يذكر في صيغة النكاح شرط شراء الدار، شرط إكمال الدراسة، ولكن قصد المتناكحين يكون مبنيا على لزوم إكمال الدراسة، لزوم شراء الدار للمرأة، وهكذا في مثالنا يقع عقد البيع وقد تبان يا مسبقا على اشتراط اسقاط الخيار، اشتراط اسقاط خيار المجلس. إذن عندنا ثلاث صور لاشتراط سقوط خيار المجلس. الصورة الأولى أن يذكر الشرط في متن العقد، بعتك الدار على أن نسقط خيار المجلس، لا شك ولا ريب يسقط هنا خيار المجلس. الصورة الثانية أن يتفق قبل العقد على إسقاط خيار المجلس ويشار إلى الشرط المتقدم في ضمن العقد، بعتك على الشرط المذكور، على الشرط الآنف، الشرط المتقدم. هنا الإشارة إلى الشرط المتقدم تجعل الشرط المتقدم شرطا مذكورا في ضمن العقد بنحو الإجماع. الصورة الثالثة أن لا يصرح بالشرط في متن العقد ولا يلوح بالشرط في متن العقد بنحو الإشارة، لكن يقع عقد البيع بناء على ذلك الشرط، يكون ذلك الشرط مقصودا للمتبايعين. فهل يلزم الشرط هنا أو لا؟ الجواب لا يلزم الشرط، لأن الشرط متقدم وليس بمذكور في متن العقد، لا بنحو التصريح ولا بنحو التلويح والإشارة. بعد أن نقح الشيخ الأنصاري هذين القسمين، الشرط المتقدم بنحو الإشارة، هذه الحالة الأولى، الشرط المتقدم بنحو البناء والقصد، الصورة الثانية، كلام الشيخ الطوسي رحمه الله حينما خالف المشهور وقال الشرط المتقدم نافذون، هل كلام الشيخ الطوسي رحمه الله شيخ الطائفة ينسجم مع الصورة الأولى بنحو الإشارة أو ينسجم مع الصورة الثانية بنحو التلويح، بنحو البناء، بنحو القصد؟ ظاهر كلام الشيخ الطوسي رحمه الله الصورة الثانية، يعني أن يوقع عقد البيع بناء على الشرط المتقدم. قصدا للشرط المتقدم لكن من دون الإشارة. هذا ظاهر كلام الشيخ الطوسي، فيكون مخالفا للمشهور. ولكن قد يقال إن كلام الشيخ الطوسي رحمه الله ناظر إلى الحالة الأولى، ذكر الشرط المتقدم بنحو الإشارة، فيكون كلام الشيخ الطوسي موافقا للمشهور. يوجد دليلان على أن الشيخ الطوسي رحمه الله ذكر الشرط بنحو الإشارة لا بنحو القصد والبناء. الدليل الأول استدلال الشيخ الطوسي. الشيخ الطوسي ماذا قال؟ لا مانع من هذا الاشتراط. لا مانع من هذا الاشتراط يعني ظاهر أنه قد ذكر الشرط في ضمن العقد، قال لا مانع من هذا الاشتراط، يعني ناظر إلى وجود اشتراط في متن العقد وهو الاشتراط بنحو الإشارة لا بنحو التصريح. الأمر الثاني، والشيخ الطوسي قال أنا أقول بصحة هذا الاشتراط خلافا لبعض الشافعية. إذا نرجع إلى كلمات الشافعية على ما ذكر ونقل كلام الشافعية الشيخ العلامة الحلي في التذكرة، نجد أن الشافعية قالوا لو ذكر الشرط بنحو الإشارة فهو غير نافذ. الشيخ الطوسي يقول هذا الشرط صحيح خلافا للشافعية. الشافعية أين نظرهم؟ نظرهم إلى الشرط المذكور بنحو الإشارة. إذا نظر الشيخ الطوسي لأن كلام حاشية على كلام الشافعية. الشافعية ذكروا الشرط بنحو الإشارة، إذا كلام الشيخ الطوسي ناظر إلى الشرط بنحو الإشارة. النتيجة النهائية كلام الشيخ الطوسي ينسجم مع الصورة الأولى، ذكر الشرط بنحو الإشارة. وإن كان لو رجعنا إلى كلمات الشيخ الطوسي للاحظنا أن حمل كلام الشيخ الطوسي على الصورة الأولى خلاف الظاهر. الظاهر من كلام الشيخ الطوسي هو الصورة الثانية. نقرأ هذا المقدار. أقول التبايع بناء على ذلك الشرط، أي شرط؟ الشرط المتقدم على العام، له صورتان. الصورة الأولى إن كان بالإشارة إليه إلى الشرط في العقد، يعني ذكر الشرط المتقدم في العقد بنحو الإشارة، بأن يقول مثلا بعت على ما ذكر، على ما ذكر إشارة إلى الشرط المتقدم، فهو من الشرط المذكور، فهو من المذكور في متن العقد، يعني فهو من الشروط المذكورة في متن العقد، فيصير الشيخ الطوسي لا يخالف المشهور. الصورة الثانية، وإن كان بالقصد إليه إلى الشرط والبناء عليه على الشرط عند الإنشاء، يعني عند إنشاء البيع، لكن من دون الإشارة إلى الشرط، فهذا هو ظاهر كلام الشيخ. ظاهر كلام الشيخ أنه يتقدم الشرط من دون الإشارة إليه. نعم، يستدرك الآن، يحتمل أن يريد الصورة الأولى، يعني يحتمل أن يريد الشيخ الطوسي الصورة الأولى. ما هي الصورة الأولى؟ حينما قال إن كان بالإشارة إليه في مثل في العقد، يعني الشرط المتقدم بنحو الإشارة في العام. يقول وهذا هو المناسب. وهذا يعني الصورة الأولى الشرط المتقدم بنحو الإشارة هو المناسب. هو المناسب في كلمات الشيخ الطوسي المناسب لماذا؟ لقرينتين. المناسب لقرينتين لدليلين. الأول للاستدلال له، يعني للاستدلال من قبل الشيخ الطوسي له، يعني للشرط المتقدم. استدل بماذا؟ قال بعدم المانع من هذا الاشتراط. قال لا مانع من هذا الاشتراط، عموم أدلة الشروط شمله. خلنا نقرأ عبارة الشيخ الطوسي، قال في محكي الخلاف: لو شرط قبل العقد أن لا يثبت بينهما خيار بعد العقد، هنا لم يذكر بنحو الصراحة، لم يذكر بنحو الإشارة في العقد أو بنحو البناء على الشرط المتقدم، الصورتين ما ذكرهم. قال صح الشرط ولزم العقد بنفس الإيجاب والقبول. هنا ولزم الشرط بنحو الإيجاب والقبول، بعد ذكر يعني فقط إيجاب وقبول ما في إشارة. فكلام الشيخ الطوسي فهذا الكلام ظاهر في المعنى الثاني، ظاهر في الحالة الثانية الصورة الثانية. لذلك ماذا قال الشيخ الطوسي الشيخ الأنصاري؟ فهذا هو ظاهر كلام الشيخ. واضح العبارة أو لا؟ الآن يذكر القرينتين، الآن المقطع الذي سيأتي فيه القرينتان. ثم نقل الخلاف عن بعض أصحاب الشافعي، ثم قال دليلنا الشيخ الطوسي هذا القرينة الأولى أنه لا مانع من هذا الشرط والأصل جوازه. لا مانع من وجود هذا الشرط، يعني ولو بنحو الإشارة، وإن كان حمل هذا المقطع على نحو الإشارة خلاف الظاهر. والأمر الثاني قال وعموم الأخبار في جواز الشرط، قال والأصل جوازه جواز الشرط، وعموم الأخبار في جواز الشرط يشمل هذا الموضع المؤمنون عند شروطهم. والأمر الثاني قال خلافا لبعض الشافعية، إذا نرجع إلى كلمات بعض الشافعية يقولون الشرط المتقدم الذي أشير إليه في متن العقد. قال ويؤيده، يعني أن مراد الشيخ الطوسي هو الحالة الأولى الصورة الأولى بنحو الإشارة، بل يعينه. يعين لماذا؟ لماذا يعين؟ لأن كلام الشيخ ناظر إلى كلمات الشافعية خلافا لبعض الشافعية، بعض الشافعية قالوا بنحو الاشتراط بنحو الإشارة في مثل العام. قال بل يعينه أن بعض أصحاب الشافعي إنما يخالف في صحة هذا الاشتراط، يعني أي هذا الاشتراط يعني بنحو الإشارة في مثل العام، يعني الشافعية الذين أنكروا صحة هذا الاشتراط، أي اشتراط، نظروا إلى الاشتراط بنحو الإشارة في متن العام. وقد صرح في التذكرة بذكر خلاف بعض الشافعية في اشتراط عدم الخيار في متن العقد، يعني لا خارج العقد لا قبل العقد. واستدل عنهم، يعني واستدل العلامة عن بعض الشافعية، يعني واستدل لهم بأن الخيار بعد تمام العقد فلا يصح إسقاطه، إسقاط الخيار قبل تمامه قبل تمام العقد، لأنه إسقاط ما لم يجب. طبعا هذا أجنبي عن بحثنا، احنا بحثنا الشرط في ضمن العقد، وليس بحثنا إسقاط ما لم يجب. إذن هذا الكلام أجنبي عن موطن بحثنا، إسقاط ما لم يجب بحث، والشرط المذكور في ضمن العقد بنحو الإشارة بحث آخر. لكن اللي يهمنا هو هذا المطلب، أن العلامة والشافعي أيضا أشاروا إلى أنه شرط مذكور في مثل العقد بنحو الإشارة. والحاصل النتيجة النهائية أن ملاحظة عنوان المسألة في الخلاف الشيخ الطوسي والتذكرة واستدلال الشيخ على الجواز، يعني على شرعية هذا الشرط، جواز ذكر الشرط في العقد بنحو الإشارة، واستدلال بعض الشافعية على المانع، على منع هذا الشرط المتقدم الذي ذكر بنحو الإشارة في مثل العقد، يكاد يوجب القطع بعدم إرادة الشيخ صورة ترك الشرط في متن العقد، بل مقصوده ذكر الشرط بنحو الإشارة. هذا القطع من وين يكاد؟ لا يكاد يقطع. ملاحظة العبارة أن كلام الشيخ الطوسي ناظر إلى مسألة القصد والتباني، لا مسألة الاشتراط الإشارة إلى الشرط المتقدم.
يقولون
أنه إذا
كان قبل العقد
هذا الإشارة
فيكون
أشبه بالوعد. نعم.
لا يعني لا يكون
شرطا.
لا يجوز.
لا يجوز. ولكن إذا أشير إليه يعني صار ذكر ضمن العقد. أما إذا لم يشر إليه بنحو التباني، كلامكم صحيح أنه أشبه بالوعد، والوعد لا يجب الالتزام به كما سيأتي. فيصير كما سيأتي إما وعد التزامي أو التزام بالوعد. ما الفرق بين الوعد الالتزامي وبين الالتزام بالوعد؟ وعد التزامي يعني أصلا شرط ما فيه، يعني أنا أعدك أن ألتزم بهذا الشيء، شكو ماكو كل شيء ماكو، أصلا وعد ما في شيء ثابت، غير التزام بالوعد. التزام يعني شرط موجود. وكيف كان يعني ماذا وكيف كان؟ يعني سواء حملنا عبارة الشيخ الطوسي على الشرط المتقدم بنحو الإشارة، أو حملناها على الشرط المتقدم بنحو القصد والتباني، فالأقوى أن الشرط الغير مذكور في متن العقد غير مؤثر وفاقا للمشهور. لماذا غير مؤثر؟ لماذا غير مؤثر يا أخي لماذا غير مؤثر؟ الوجه الأول، يقول الشرط المتقدم وعد بالتزام، والوعد لا يجب الوفاء به، يستحب الوفاء به. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني، العقد الثاني، العقد عقد البيع، وإن وقع مبنيا على الشرط، لكن هذا العقد لا يلزم ذلك الشرط. لماذا؟ لأن ذلك الشرط ليس مذكورا في ضمن العقد، فهو أشبه بالشرط الابتدائي، والشرط الابتدائي لا يجب الوفاء به. نقرأ هذا المقدار. قال وكيف كان، فالأقوى أن الشرط الغير مذكور في متن العقد غير مؤثر وفاقا للمشهور. لماذا؟ لأنه الشرط المتقدم واحد، لأنه الشأن الأمر الأول لا يلزم بنفس اشتراطه السابق، يعني لا يلزم هذا الشرط بنفس اشتراطه السابق، يعني بالاشتراط المتقدم. لماذا؟ قال لأن المتحقق في السابق يعني على العام إما وعد بالتزام أو التزام تبرعي لا يجب الوفاء به. ما الفرق بينهما؟ وعد بالتزام يعني أصلا شرط غير موجود، وعد بالتزام يعني أعيدك إذا صار العقد أنا ألتزم، إذن أصلا شرط ما موجود، فهذا مجرد وعد والوعد لا يجب الوفاء به، يستحب الوفاء به. الثاني أو التزام تبرعي، يعني شرط ابتدائي، يعني ليس شرطا في ضمن مثل العام، أو التزام تبرعي يعني أو شرط تبرع به ابتداء من دون أن يذكر في ضمن شيء آخر، في ضمن عقد آخر. مو ذكرنا أول، لاحظ أول سطر صفحة 58، هو الإلزام والالتزام المرتبط بمطلب آخر، يعني في ضمن عقد آخر. جيد، لأن المتحقق في السابق إما وعد بالالتزام أو التزام تبرعي لا يجب الوفاء به، هذا الأمر الأول. دليل أول. دليل الثاني والعقد اللاحق البيع، وإن وقع مبنيا عليه، مبنيا على الشرط المتقدم، لا يلزمه، يعني لكن لا يلزم البيع اللاحق الشرط المتقدم. لماذا؟ قال لأن الشرط يعني السابع إلزام مستقل، يعني ليس مذكور في ضمن عقد، لا يرتبط بالتزام العقد. لماذا؟ لأنه وقع قبل العام، إلا بجعل المتكلم، من هو المتكلم؟ البائع أو المشتري، المنشئان للعام. وإلا يعني إذا لم يجعله المتكلم في مثل العام فهو بنفسه، فهو يعني الشرط المتقدم ليس من متعلقات الكلام العقدي، مثل العوضين، العوض والمعوض، الثمن والمثمن من متعلقات العقد. وأما الشرط الذي ذكر قبل متن العقد تبرعا هو أجنبي عن العقد، والذي يوجب الإلزام متعلقات العقد فقط وفقط. قال وإلا فهو الشرط المتقدم بنفسه ليس من متعلقات الكلام العقدي، مثل العوضين وقيودهما، قيود العوضين، حتى يقدر منويا، يعني حتى يقدر شرطا منويا، حتى يفرض شرطا ارتكازيا. واضح ولا؟ منويا يعني مقدرا، هنا لا يوجد تقدير، فيكون حتى فيكون كالمحذوف النحوي بعد نصب القرينة، إذا الشيء قدر منوي بعد مثل القرينة المحذوفة المقدرة في علم الناس. فإن من باع داره في حال بنائه في الواقع، في بنائه يعني قصده، قصد في الواقع على عدم الخيار له، لكن ما ذكر بنحو الإشارة أن لا خيار لي، لم يحصل له في ضمن بيعه إنشاء التزام بعدم الخيار، ولم يقيد إنشاءه بشيء، بخلاف قوله بعتك على أن لا خيار لي، هذا شرط في ماذا؟ هذا شرط في ضمن العقد. واضح ولا؟ طبعا المثال اللي مثله بالشيخ الأنصاري، المثال خلاف مسألتنا، مسألتنا الاشتراط من الطرفين لا من طرف واحد بشكل منفرد، يعني كل منهما يوقع العقد بناء على إسقاط الخيار، لأن واحد منهم يوقع العقد بناء على ذلك الشرط والآخر لا مناوي. لاحظ الآن مثالا، قال فإن من باع داره المفروض، فإذا أقدم المتبايعان، المفروض هكذا يقول، على بيع الدار، إلا إذا كان مراد من باع داره مراد الاثنين يعني الأعم، البائع والمشتري. فإن من باع داره في حال بنائه في الواقع على عدم الخيار له، لم يحصل له في ضمن بيعه إنشاء التزام بعدم الخيار، ولم يقيد إنشاءه بشيء، بخلاف قوله بعتك على أن لا خيار لي، الذي مؤداه بعتك ملتزما على نفسي وبانيا على أن لا خيار لي، فإن إنشاءه للبيع قد اعتبر مقيدا بإنشائه التزام عدم الخيار. فحاصل الشرط النتيجة إلزام شرط في التزام، الالتزام البيع، عقد البيع، مع اعتبار تقييد الثاني. ما هو الثاني؟ التزام البيع بالأول. ما هو الأول؟ الإلزام الشرط. واضح العبارة ولا لا تخوف؟ يقول: وتمام الكلام في باب الشروط إن شاء الله تعالى. يعني الخلاصة: إلزام في التزام، يعني الشرط الذي فيه إلزام مذكور في الالتزام في عقد البيع. فرع، لاحظ هذا الفرع: هل يصح للمولى أن يقول لعبده: إذا بعتك فأنت حر؟ يعني العتق التعليقي، العتق التعليقي. العامة قالوا بصحته، الخاصة والإمامية قالوا بعدم صحته. العتق لابد أن يكون منجزا وليس معلقا، فلا يصح أن يقول إذا بعتك فأنت حر. لكن هذه الكيفية تصح في النهاية. يقول هكذا: لله علي إذا بعتك فأنت حر. عجيب، شلون يعني إذا باع يصير حر؟ إذا باع خرج من ملكه، إذا باع خرج من ملكه، إذا خرج من ملكه كيف يعتق؟ لا عتق إلا في ملكين. يعني يا أخي يا أخي يا أخي يا أخي، يعني إذا أبيعك هذا بيعي مفسوخ، وإذا فسخت عقد البيع أنت حر لوجه الله. شفتيني المسألة أو لا؟ قال: لله علي إن بعتك فأنت حر. يعني هذا العبد متقرب إلى المولى، قال: لا تبيعني، أنا ما أريد غيرك. قال: لا تخاف، لله علي إن بعتك فأنت حر. يعني الوقت اللي أبيعك ينفسخ هذا البيع وصير تلقائيا حر. هنا الإمامية قالوا بصحة هذا الناذر. عموم وجوب الوفاء بالناذر يشمل هذا المورد، إذا شمل هذا المورد ينفسخ البيع، إذا انفسخ البيع يتحرر. إذا فرق الإمامية بين صورتين، بين صورة إذا بعتك فأنت حر، قالوا هذا عتق تعليقي والعتق التعليقي غير تام غير صحيح، بخلاف إذا بعتك فأنت حر هذا نذر. أدلة عموم الوفاء بالنذر تشمل هذا المورد. واضح ولا؟ سين سؤال. إلى هنا النتيجة النهائية التي وصلنا إليها ما هي؟ يصح اشتراء إسقاط خيار المجلس في البيع، مو هذا اللي وصلنا إليه؟ يصح إسقاط خيار المجلس، يعني إذا أسقط خيار المجلس يعني البيع نافذ ولازم. لاحظ معي العلامة الحلي كيف ذكي، قال: نحن نلتزم بصحة اشتراط إسقاط خيار المجلس إلا في مورد واحد، نستثني مورد واحد: إذا نذر وقال لله علي إذا بعتك فأنت حر. هنا أدلة عموم الوفاء بالنذر مقدمة على أدلة الاشتراط، لأنه إذا قلنا إن النذر مقدم لابد نفسخ البيع حتى نحرره. واضح ولا؟ إذا قلنا بأن أدلة الشرط مقدمة يعني يسقط خيار المجلس، إذا أسقط خيار المجلس لزم البيع، إذا لزم البيع لا يستطيع عتقه، لا يستطيع أن يفي بنذره. واضح ولا؟ هذا لب المطلب. فرعون، ذكر العلامة في التذكرة موردان لعدم جواز اشتراط نفي خيار المجلس. يعني قال: يصح اشتراط اسقاط خيار المجلس في عقد البيع الا في صورة واحدة، وهي اذا نذر ان يعتقه لو باعه. قال موردا لعدم جواز اشتراط نفي خيار المجلس وغيره وغير خيار المجلس في متن العقد، لأن خيار المجلس وغير خيار المجلس يوجب فسخ العقد. إذا فسخ العقد حينئذ يعني إذا أسقط الخيار الموجب للفسخ يعني أصبح العقد لازما، إذا أصبح لازما لا يتحرر العقد. وهو ما إذا هذا المورد ما هو وهو ما إذا نذر المولى أن يعتق عبده إذا باعه بأن قال لله علي أن أعتقك إذا بعتك، يعني بعتك البيع الذي يعقبه خيار، إذا أبيعك بيع هذا البيع في خيار هنا أعمل الخيار أفسخ البيع وأعتقك وأحررك. أما إذا اشترط سقوط الخيار صار البيع لازم، إذا صار البيع لازم بعد ما يمكن العتق. إذن هذا من صورة التنافي بين أدلة الاشتراط المؤمن عند شروطها وبين أدلة عموم وجوب الوفاء بالنذر، فيقدم عموم الوفاء بالنذر. قال لو باعه بشرط نفي الخيار لم يصح البيع، لماذا؟ قال لصحة النذر، يعني عموم أدلة وجوب الوفاء بالنذر مقدمة، فيجب الوفاء به بالنذر ولا يتم برفع الخيار، يعني ولا يتم وجوب الوفاء بالنذر برفع الخيار يعني بنفي الخيار، بنفي الخيار بماذا؟ باشتراط إسقاطه. وعلى قول بعض علمائنا، الآن يشير إلى مطلبين، مطلب مهم جدا، إذا فسد الشرط هل يفسد المشروط أو لا؟ يوجد قولان، قول يقول توجد ملازمة إذا بطل الشرط بطل المشروط، ويوجد قول آخر لا، إذا بطل الشرط بطل خصوص الشرط يبقى المشروط على صحته. فأضح أو لا؟ قال وعلى قول بعض علمائنا من صحة البيع يعني صحة المشروط مع بطلان الشرط، واضح ولا؟ الشرط هنا باطل، ما هو الشرط الباطل هنا؟ اشتراط اسقاط الخيار. يلغو الشرط يعني في موردنا ما هو الشرط اللاغي؟ اشتراط اسقاط الخيار. ويصح البيع يعني ويصح المشروط ويعتاق، انتهى كلامه. يعني يريد أن يقول لا تشكل علينا، لاحظ هذا الإشكال، إذا قدمت أدلة عموم الوفاء بوجوب النذر أصبح الشرط اشتراط إسقاط الخيار أصبح الشرط باطلا، وإذا بطل الشرط بطل المشروط، إذا بطل اشتراط إسقاط الخيار بطل عقد البيع. الجواب لا، يبطل الشرط اشتراط اسقاط الخيار ويبقى المشروط على ما هو عليه، يبقى البيع صحيح لأننا لا نقول بالملازمة. أقول الشيخ الأنصاري هذا يعني فساد الشرط مبني على أن النذر المعلق بالعين، أي عين هنا عين العبد، يوجب عدم تسلط الناذر على التصرفات المنافية له، المنافية للنذر. ما هي التصرفات المنافية للنذر هنا؟ إعمال الخيار إسقاط الخيار، واضح ولا؟ التصرفات المنافية للنذر هنا في موردنا ما هي؟ اشتراط إسقاط الخيار، لأن إذا اشترط إسقاط الخيار صار البيع لازم، إذا صار البيع لازم ما يستطيع يفي بنذره ويحرر العبد ويعتق العام. واضح العبارة أو لا؟ أقول هذا يعني فساد الشرط مبني على أن النذر المعلق بالعين يعني المتعلق بعين العين يوجب عدم تسلط الناذر، الناذر لا يتسلط على ماذا؟ على التصرفات المنافية له للنذر. ما هي التصرفات المنافية للنذر في موردنا؟ اشتراط إسقاط الخيار. وقد مر في مسألة إذا اشترط على البائع عدم الفسخ أن الأقوى في الشرط أيضا كونه كذلك، يعني كون الشرط كذلك يعني مقتضيا لبطلان التصرفات المنافية له. هذا تمام الكلام في المسقط الأول من مسقطات خيار المجلس، اشتراط ماذا؟ اشتراط اسقاط. المسقط الثاني الإسقاط بعد العقد، مسألة يأتي عليها الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.